إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ابتدأنا في الجمعة الفائتة الكلام عن إبراهيم عليه السلام في سلسلة الدروس المسماة بالوصايا قبل المنايا، وذكرنا قبل ذلك أن المرأة يترجم حياته كلها وهو يموت. فإذا أردت أن تعلم كيف أنفق إنسان عمره فارقب آخر كلماته وهو يغادر الدنيا، فلا جرم، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم عليه السلام أسوة. لقد كان لكم في إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ولا تتم الأسوة الحسنة إلا إذا عرفت كيف عاش إبراهيم عليه السلام. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى باثنين، أولهما إبراهيم عليه السلام، وثانيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الأسوة في الموضعين بالحسن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو أتمهم جميعا وأكملهم نعوتا. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال العلماء: جمع كل متفرق في الأنبياء فيه عليه الصلاة والسلام، فصار أكملهم طريقة ونعتا. وسوف يأتي الكلام عن هذا تفصيلا عندما نتكلم عن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى. إن كلامنا عن إبراهيم عليه السلام يدور في محورين رئيسيين. المحور الأول في حياته وفي وصف بيته، والمحور الثاني في
في جهاده ودعوته ومناظراته وهجرته، فإن هذا المعنى استغرق حياته كلها. لذلك أوصى بالتوحيد وهو يموت، لأن الأرض كانت تعج بالشرك آنذاك. أعظم صفات إبراهيم عليه السلام أنه خليل الله. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإذا كان العلماء قد تكلموا في إضافة الخلق إلى الله عز وجل، وأن هذا يفرقهم ولو من باب العموم، فكيف إذا جرى التشريف على باب الخصوص؟ قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفسير: هذه من أشرف الآيات للمؤمنين، أن الله عز وجل أضافهم إليه، وهذه إضافة تشريف. وذكروا أن بعض أهل العلم من الواعظين وكان قديما لا يتصدر للوعظ إلا أهل العلم، كان عبد الله بن عمر يجلس في حلقة عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير من التابعين وأبوه صحابي، فكان أهل العلم هم الذين يتصدرون للوعظ. قال ابن الجوزي، وهو من أشهر الواعظين على الإطلاق، قال: فلما خست هذه الصناعة وتسنم ذروتها من لا يحسن، غلب على مجالسة الواعظين الجهال والنساء، وإلا فلا يعظ إلا عالم. فهنا أيها الإخوة، سئل هذا العالم عن سر الإضافة في قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فسئل عن سر الإضافة في قوله عبادي، وأنه أضاف العباد إليه تبارك وتعالى، وذكر ذلك في معرض الذنب وإن علا، لأن الله عز وجل ذكر لفظ الإسراف في الآية، ومعنى الإسراف ألا يترك سيئة إلا تسنم ذروتها مهما كبرت وعلت. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أي ما تركوا ذنبا إلا فعلوه، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم شيء فلا شك أنها تشمله. فأنشد هذا العالم لأولئك الجلوس الذين كانوا يفهمون المعاني ولو على سبيل الكناية، فأنشد قائلا: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها لسميع، فضج المجلس بالبكاء. ومعنى هذين البيتين، أو المعنى الذي أراده هذا العالم، قال: إنني مهما نبذت من النعوت السيئة التي لا تمت إلي بسبب، وأنا بريء منها براءة الأرض من الدم المسفوح، فقالوا عني بسبب التزامي إنني إرهابي، إنني متطرف، إنني متزمت، لأنني أحبها حبا صادقا، قالوا لي يا خليع تلك شكات ظاهر عن شعارها. خليع ليست صفتي على الحقيقة، ولكنهم نبذوني بها حتى ينصرف عني الخلق ويقعوا في عرضي. كذلك إذا قالوا عنه متطرف، إرهابي، متزمت، لأنه ملتزم بالإسلام وعلى الطريقة المثلى، فيا لها من صفة لا يشينني ولا أشعر بعار إذا نسبوني إليها. لما دخل الشافعي اليمن وتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت، نبذوه بأنه رافضي، وصفة الرفض يتنزه عنها كل محترم. الرفض هذه صفة فعلا دنيئة وسيئة، يتنزه عنها كل محترم. ومعنى الرفض أن تسب أبا بكر وعمر، وأن تزعم أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة، كما يقول هؤلاء الرؤوس الرافضة، فنبذوه بأنه رافضي. فأنشد قائلا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نعم، إن كان هذا الحب الحقيقي وهذا الالتزام وهذه الموالاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكون في النهاية اسمي رافضي، فأنا أول الرافضين. كما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وليس له ولد بطبيعة الحال. فالقصد أنه يقول: لأن حبي حقيقي والتزامي التزام عميق، فحينئذ لما لاموني ونبذوني بالصفات السيئة هان ذلك علي لسلامة حبي ومعتقدي في من أحب. أدي معنى الكلام هذا الذي أراده هذا العالم بسوق هذين البيتين: وهان علي اللوم في جنب حبها. وقول الأعادي: إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي، أي أنني لا أرى لحظ نفسي في نفسي شيء. فإذا نوديت باسمي، أي إذا نادتني نفسي لأحرز بعض حظوظي العاجلة من الشهوات والرغبات، فأنا على الحقيقة أصم لا أسمع. وإذا قيل لي يا عبدها لسميع، إذا نادوني باسمها فأنا أسمع. فهو يريد أن يقول: إن المحب على الحقيقة هو من يترك حظ نفسه لأمر من يحب ولو كان على خلاف هواه. هذا الذي أراده. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أن إبراهيم عليه السلام لما اتخذه الله عز وجل خليلا تعالت ضربات قلبه حتى كان يسمعها البعير كما يسمع الرجل خفقان الطير في جو السماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما اتخذه خليلا وشرفه بهذا الإجناء خشي إبراهيم عليه السلام ألا يكون على مستوى هذه الخلة أو الخلة على المعنيين كما سيأتي، فأن يقصر في عبادة ربه أو أن يقصر في مناجاته، كما قال العباس ابن عبد المطلب لابنه عبد الله بن عباس: يا بني إني رأيت أمير المؤمنين اصطفاك وقربك وأدناك فإياك أن تفشين له سرا. إياك أن تفشين له سرا، لأن هذا يغر صدره عليه وتسقط من نظره. وسقوط الرجل من نظر الأفاضل كالذي سقط من حالف لا أم له، لأن الجرح والتعديل إنما يعتمد من الأفاضل الأماثل لا من الجاهلين الذين لا يشكلون في دنيا الناس شيئا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، إما مأخوذ من الخلة أو الخلة. فأما الخلة فهي المحبة الصادقة، وأما الخلة فهي المسكنة والحاجة. روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته أو من خلته. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال وكيع أحد رواة هذا الحديث عن الأعمش، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إني أبرأ، هذه براءة، إلى كل خليل من خلته. فإذا كانت الخلة بضم الخاء المعجمة أي بمعنى المحبة، فالمعنى أنه لا يقال خليل إلا إذا تخللت المحبة فملأت مسام القلب فامتلأ عن آخره بهذه المحبة. وهذه لا تنبغي إلا لله عز وجل، لا سيما في قلوب أصفيائه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: أنا بريء من أن تملأ محبة أحدكم قلبي وتتخلله كله، فأنا بريء من هذه، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل الذي ملأ علي قلبي. وإذا كانت بمعنى الخلة أي الحاجة، فكأنما قال: أنا بريء أن أنزل حاجتي ومسكنتي وضراعتي بأحد، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل، فهو ملاذي وملجئي. ولو جاز لي على سبيل التنزل أن يكون لأحد من العالمين مثل هذا لكان لأبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في آخر خطبة خطبها، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفسي لك الفداء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. وروى ابن مردويه في تفسيره بإسناد فيه ضعف، ولكن لفقرات هذا الحديث شواهد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم يتكلمون فتسمع لحديثهم، فقال بعضهم: إن الله اتخذ بعض عباده خليلا وهو إبراهيم، وكلم بعض عباده تكليما وهو موسى، ونفخ في بعض عباده من روحه وهو عيسى، واصطفى بعض عباده وهو آدم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد سمعت ما قلتم، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وكان عيسى روحه وكلمته، واصطفى آدم، ألا وإني حبيب الله وسيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وأول شافع ومشفع، وأنا أول من يحرك حلق الجنة بيده ولا فخر. فالقصة أيها الإخوة أن اتباع الله عز وجل لإبراهيم هذه أعظم صفاته على الإطلاق، ولذلك كان على قدرها. جلس عبيد بن عمير في مجلس وعظه فذكر هذه الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال: كان إبراهيم عليه السلام لا يطعم إلا مع أحد، أي لا يأكل وحده منفردا. وقد ورد في غير ما حديث أن أول من ضيف الضيفان هو إبراهيم عليه السلام. فمضى نحو نصف شهر ولم يأته ضيف، ففزع لذلك واغتم وخرج يلتمس ضيفا. فلما رجع وجد في داره رجلا فقال: من أذن لك أن تدخل داري بغير إذني؟ فقال: أذن لي ربها. قال: أنا ربها. فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: وما جاء بك؟ قال: إن الله أمرني أن أبشر عبدا من عباده أنه اتخذه خليلا. فقال إبراهيم عليه السلام: دلني عليه، فوالله لو كان في أطراف الأرض لأتيته. فقال: إن الله أمرني أن أبشرك. فقال له: بما بلغت هذه المنزلة؟ قال: بأنك تعطي الناس ولا تسألهم. رواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره. فتأمل هنا: بأنك تعطي الناس ولا تسألهم، لأن المسألة في الأصل محرمة إلا لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو أصل المسألة. يبقى أصل المسألة التحريم، ولكن رخص فيها. يبقى الأصل التحريم، تحريم العزيمة، و السؤال، سؤال العباد أو الخلق، هذه رخصة من الله عز وجل. لهذا لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، عظنا أو امرنا أو اعهد إلينا، قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان صوت أحدهم يسقط منه وهو على بغلته، فلا يسأل أحدا أن يناوله، إعمالا لهذا العهد: لا تسألوا الناس شيئا. لكن كما قلت، رخص للعباد أن يسألوا وأن ينزلوا حاجاتهم بالعباد، لكن ما لا يقدر عليه إلا الله فهو على الأصل. فلا يجوز أن تسأل أحدا شيئا لا يملكه أو هو يعجز عنه، كأن تقول لفلان مثلا: اغفر لي ذنبي، وأنت معتقد أنه يغفر الذنب. لا، لكن إذا قلت له اغفر لي على سبيل أن يسقط مظلمته ولا يسألك عنها يوم القيامة، فهذا مشروع، إن هذا بيده. لأن المظالم يوم القيامة إذا كانت مظالم بين العباد وبعضهم، فهذه لا يسقطها الله عز وجل إلا برضا المظلوم. فأحرى أن يملكها في الدنيا إن ملكها في الآخرة، أحرى أن يملكها في الدنيا، كما وقع وهذا ورد في الصحيحين بين أبي بكر وعمر شجارا أو مشاحة أو ملاحة بينهما، وكان أبو بكر فيه حدة وأسرع إلى عمر، فقال أبو بكر لعمر اغفر لي، قال لا أغفر لك، اغفر لي بمعنى أسقط المظلمة، قال لا أغفر لك. ثم إن عمر ندم، أما أبو بكر فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فذهب يلتمس أبا بكر في بيته فما وجده، فظل يلتمسه حتى أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتلون، فجاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله والله لقد كنت أنا أظلم، يريد أن يسقط الملامة من على عمر. لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغضبه حق، إذا غضب على إنسان فهو محق في غضبه، ويوشك الله تبارك وتعالى أن يغضب لغضب نبيه، أصل في المسألة التحريم إلا إذا كان بهذا المعنى، لا تنزل حوائجك إلا بالله عز وجل تكن صديقا. قال بما وصلت لهذه القلة؟ أتى بي المسألة تعطي الناس ولا تسألهم، وهذا متوافق تماما مع سجية الكرم التي طبع عليها إبراهيم عليه السلام. الكرم والسخاء يغطي كل عيب وإن كان عظيما، والبخل يكشف المرء ولو كان له من الصفات كذا وكذا. لذلك أول من ضاف الضيفان، وهو هذا ثابت عن إبراهيم عليه السلام، أنه ما كان يأكل إلا إذا اصطحب ضيفا إلى بيته. إذن أيها الإخوة، مقتضى هذه الخلة أن تملأ هذه المحبة شغاف قلبه، وألا ينزل حاجته إلا بالله عز وجل. فهذه الصفة التي انفعل لها إبراهيم عليه السلام، هجر أباه وأعلن له العداوة، وترك بلده وهاجر في عدة سفرات، كل هذا يلتمس بيئة ينشر فيها الدعوة إلى الله عز وجل، ويعرف الناس بالله الخليل الذي يحبه الذي اتخذه خليلا، فإنما انفعل لهذه طيلة عمره، وما وقعت مناظراته إلا في إثبات التوحيد. وسنأتي على مناظرات إبراهيم عليه السلام ففيها العجب، وهذا كله إقامة للتوحيد الذي أوصى به بنيه، وأوصى أبناؤه أيضا أبناءهم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: لما قدم معاذ بن جبل اليمن قرأ بهم في الصلاة: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: قد قرت عين أم إبراهيم. قرت عينها لأن ابنها وصل إلى هذه المنزلة أن يكون خليلا لملك الملوك، فليعلم كل إنسان أنه بخليله يوزن وأنه بصاحبه يعرف، فلا تصاحبن إلا أهل الفضل فبهم تعرف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أيها الإخوة، المروءة من الدين، لذلك كانت المروءة معتبرة في نقل الدين، فمخروم المروءة لا حشمة له وخبره ساقط. العلماء لما بيتكلموا عن صفة من يقبل خبره يذكرون أنه لا بد أن يكون عدلا. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على الدين والمروءة، فيشترط في العدل أن يكون دينا مصونا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مخروم المروءة الإنسان الذي يأتي ما يتقدره الناس عرفا، زي واحد يمشي في الشارع بمايو، أو يمشي ونصف جسمه الأعلى عاريا، أو يصاحب الفسقة والمردان والغلمان والكلام ده، أو يطفف في الموازين بيسرق، ده عاصي ومخروم المروءة أيضا، أو يرتكب أي شيء يكون في العرف جريمة. والناس يشترون سمعتهم بالمال. حاتم الطائي رجل اشترى سمعته بماله، فيقال أكرم من حاتم، أو هذا كرم حاتمي. ثم انظر إلى هذه الأجيال التي جاءت بعد حاتم الطائي برغم أنه كافر، كيف أنها حملت سيرته وتواترت على نقلها برغم أنه لا يربطها به نسب، لأن هذا مما يمدح أن يكون المرء كريما، فتجد القريب والغريب ينقل هذه السجايا بلا كلفة، فهذا اشترى سمعته بالمال. وكذلك كثير من العرب الذين كانوا يدفعون الأموال الطائلة في الديات، وكذلك بنو هاشم لما كان العرب يحجون قبل الإسلام كانوا يقومون على أمر السقاية ويقومون على إطعام الحجيج، فالله عز وجل قال لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ أتجعل هذه كتل؟ لأن السقاية كانت شرفا، لما يحج مثلا 10,000 20,000 من كل بقاع الأرض فيأكلون ويشربون ويسكنون ويأمنون، فيرجع كل واحد إلى بلده وإلى رحله يتحدث عن بني هاشم، هذه هي السمعة التي حرص عليها بنو هاشم. إذن الإنسان بيشتري سمعته بالمال. فما أضعف عقل من يصاحب الأحداث ويمرغ سمعته في الرغام ويصير ذكره أحدوث سوء على كل لسان، ثم هو مع ذلك لا يأبه. لقد كثر هذا الضرب في زماننا، فخرج المكذبون لله ورسوله ولم يستحي واحد منهم أن يقال له عدو الله أو أن يقال له عدو السنة. بالعكس، هو يركب القاعدة المعروفة خالف تعرف، وصار ذلك شنشنة لكبار يذكر اسمهم تذكر أسماءهم في المحافل وبين وتحت أيديهم الأجهزة كلها المرئية والمسموعة والمقروءة، ومع ذلك لا يستحون. أيها الإخوة، الإدارة قديما ما كانت تقول إلا لرجل تعلم الإدارة، ثم استدار الزمان فملك الإدارة من لا يحسن أن يكون رب خمسة أو ستة أو واحد. ومعلوم أن قيام الدنيا كلها وصلاح الدنيا إنما يكون على حسن الإدارة. قال أبو بكر الصديق لما سألته امرأة ما بقاء هذا الأمر الصالح فينا، قال ما استقامت لكم أئمتكم. فقالت له ومن الأئمة؟ قال أولم تري أن الناس قديما كان لهم رؤوس؟ قالت أجل. قال فأولئك الأئمة. كان أمير المؤمنين يستحضر العلماء الكبار ليؤدبوا الأولاد، يعلموهم الكلام الحسن والسمت الحسن والدل الحسن، لأنه سيواجه الناس، ثم يقرؤونهم القرآن ويقرؤونهم الحديث ويعلموهم الأحكام، ثم يعلموهم أشعار العرب وأمثال العرب، حتى إذا جلس هذا الولد في مجلس الإمارة فإنه يملأ مكانه ولا يكون محتقرا تزدريه العيون. فإن المرأة قد يغلط الغلطة بين أهل الفضل فيسقط من نظرهم. وانظر إلى مالك، وأنتم تعرفون مالكا وتعرفون قدر مالك رحمه الله. قال عبد الملك ابن قريب الأصمعي ما كان أحد أعظم في صدري من مالك، حتى لحن لحنة فسقط من عيني. لحن لحنة، أخطأ في إعراب لفظ، رفع المفعول مثلا أو نصب الفاعل. طبعا ما أحقق المسألة إن عبد الملك بن قريب الأصمعي كان محقا في هذا أم لا، لكن أريد المعنى الذي قصدته من هذا المثال. مالك وإن لحن فهو مالك، وجل من لا يخطئ. إن الكسائي علي بن حمزة أحد الأئمة السبعة من أصحاب القراءات، قراءات المتواترة سبعة وبعدين ثلاثة كمان يبقوا عشر، لكن الأقوى السبعة. الكسائي واحد من هؤلاء، قرأ القرآن مرة، يعني حافظ القرآن وصاحب قراءة. فقرأ مرة فقال لعلهم يرجعين، كان بيصلي وراه هارون الرشيد. قال هارون فأمسكت عن رده لظني أنها قراءة،
جاي تكون هي دي قراءة الكسائي لعلهم يرجعين، مع انه اول مرة يسمعها. فلما قضيت القراءة فقال له: ما هذه؟ قال: يا امير المؤمنين، لكل جواد كبوة، وهذه كبوة هذا الجواد. لعلهم يرجعون، قراها يرجعين. ولو نظرت في أهل الفضل جميعا لابد أن ترى شيئا أو شيئين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يؤخذ على هؤلاء. العبرة بكثرة المحاسن وقلة السيئات. لكن المعنى الذي أردته، فانظر إلى الأصمعي، جاء وقد ملأ قلبه حشمة مالك، فلما وقف له على زلة أو على خطأ تناقصت هذه. إذن لا يكون المرء كاملا إلا إذا أحرز أغلب صفات الكمال. فالقصد يا أخوانا إن الحرص على أن يرتفع المرء عن الدنايا هذا أيضا مقرون بقدر صاحبه. ونحن نقيم الناس بأصحابهم، والعرب تقول: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. وهذا هو ترجمة الحديث: المرء على دين خليله. والدين هنا هو الميل والهوى، أي المرء على ميل صاحبه وعلى ميل خليله. فلينظر أحدكم من يخالف، فإن المرء يقرن بصاحبه ويوصف به. لأجل هذا كان إبراهيم عليه السلام على مستوى هذه الخلة، إنه خليل الله تبارك وتعالى، فلا جرم لم يقع منه معصية نعلمها عليه السلام، بل جهاده كله كان في الله عز وجل، حتى كذباته الثلاث كانت كلها في الله عز وجل. أبو هريرة يقول: سنتان منهما في ذات الله. سنتان، طب والثالثة؟ سنتان عينهما، قال: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. دي في الله محض، أي لم يكن لإبراهيم عليه السلام أدنى حظ في هاتين، بل قصد أن يقيم الحجة على هؤلاء لله عز وجل. طيب الثالثة، لما الجبار أخذ امرأته، طبعا له حظ نفس لأن ده عرضه، ويتمنى أن يسلم عرضه، وهذا هو القدر الذي جعل أبا هريرة لا يقول هي في ذات الله، لأن له حظ نفس في المسألة. حتى وإن كان صون العرض من الشرع، لكنه وافق الشرع ووافق حظ النفس أيضا، فلم يكن محضا لله عز وجل، فاستثنى هاتين ولم يذكر هذه، وإن كانت أيضا في الله تبارك وتعالى. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.